أهلا بكم في نقاشنا المفصل الجديد. كعادتنا في البرنامج ده احنا جمعنا كمية كبيرة من الأبحاث والمقالات العلمية، يعني عشان نستخلص منها أهم الرؤى ونفهم ظاهرة معينة بتفصيل أكتر.
ومهمتنا النهاردة تحديدا هي تفكيك واحدة من أكثر المفارقات النفسية إثارة للاهتمام صراحة.
بالضبط. طيب خلينا نبدأ باعتراف بسيط كده في الأول، كلنا بالاستثناء بنحس بشوية شك من وقت للتاني. يعني خلينا نتخيل إن الواحد تلقى رسالة نصية من مديره في الشغل بالليل متأخر، والرسالة بتقول بس إحنا محتاجين نتكلم بكرة من غير أي تفاصيل.
يا ساتر، دي كفيلة تطير النوم من عين أي حد.
جدا. في اللحظة دي العقل البشري بيبدأ ينسج أسوأ السيناريوهات الممكنة. الواحد يبدأ يسأل، هو أنا هطرد؟ هل عملت مصيبة؟ القلق الغريزي ده هو في الحقيقة يعني آلية طبيعية جدا عشان تحمينا.
صح، ده نظام دفاعي شغال.
لكن السؤال هنا، ماذا لو الشعور ده ما توقفش أبدا؟ ماذا لو الدرع الواقي ده اتحول لسجن نفسي؟ ليه جدران غير مرئية بس خانقة جدا؟ النهاردة احنا بنغوص في المصادر الطبية بما فيها تقارير مؤسسة كليفلاند كلينيك اللي بتتكلم عن اضطراب الشخصية الزورانية، أو اللي معروف شعبيا بمرض الشك.
وهنحاول نفهم إزاي آلية دفاعية مصممة أصلاً لحمايتنا ممكن تلتهم حياة الإنسان من الداخل وتدمر علاقاته.
شوفي، اللي بيخلي الغوص في المصادر دي مثير فعلاً هو التناقض الصارخ اللي في قلب الاضطراب ده. يعني في معظم الأمراض الجسدية أو حتى النفسية المريض بيكون عارف إن في حاجة غلط.
أو على الأقل بيكون حاسس بألم وبيدور على مساعدة.
بالظبط، لكن في حالة الشخصية الزورانية الشخص المصاب مش بيشوف نفسه مريض أساساً
إطلاقاً، ده بالعكس تماماً، هو بيشوف إن شكه ده هو قمة الذكاء والحنكة، بيعتبر إن حظره ده مبرر جداً وإن المشكلة الحقيقية يعني في العالم الخارجي، في زمايله، في أصحابه أو حتى عيلته، اللي هو مقتنع إنهم بيضمروا ليه السوء.
وده بيحطنا قدام تحدي كبير جداً في الفهم. إحنا عايشين في عصر أصلاً بيشجع على الحذر، يعني النصايح اللي مالية السوشيال ميديا دايماً بتقول ما تثقش في حد ودايماً خليك حذر من النوايا الخفية.
صح جداً.
طب إزاي نقدر أو إزاي المتخصصين بيقدروا يرسموا الخط الفاصل بين شخص هو بطبيعته حذر وشخص تاني بيعاني من الاضطراب ده؟ إيه الفاصل الدقيق اللي الأدبيات الطبية بتتكلم عنه؟
شوف، الفارق الجوهري هنا بيكمني في كلمتين، المرونة والأدلة. الشك الصحي أو الحذر الطبيعي بيعتمد على معطيات واقعية، والأهم من كده إنه قابل للمراجعة.
قابل للمراجعة إزاي؟
يعني لو الواحد شك في نية شخص معين وبعدين ظهرت أدلة قاطعة بتثبت حسن نية الشخص ده، العقل السليم على طول بيتراجع، بيسترخي، وحالة التأهب دي بتزول.
منطقي جدا.
لكن حسب التعريف السريري لاضطراب الشخصية الزورانية، إحنا هنا بنتكلم عن نمط طويل الأمد وصارم جدا من انعدام الثقة، بيحصل من غير أي أدلة واقعية، والمشكلة الأكبر إنه مش بيتأثر أبدا بالأدلة النافية.
يعني حتى لو قدمت له إثبات مش هيصدق.
بالظبط، المصاب بيفسر التصرفات العادية جدا، يعني مثلا زميل بيبتسم ليه الصبح أو عربية ماشية جنبه بالراحة، على إنها محاولات متعمدة لإهانته أو تهديده أو إنها جزء من مؤامرة كبرى بتتحاك ضده.
طب عشان نبسط الفكرة دي خلينا نتخيل للحظة إن العقل البشري ده جواه جهاز إنذار للحرائق. في الوضع الطبيعي الجهاز ده مصمم يشتغل لما يكتشف دخان حقيقي عشان ينقذ أرواحنا.
تشبيه ممتاز، كمل.
لكن في حالة الاضطراب ده الموضوع عامل كأن الجهاز ده برمجته باظت، بقى يضرب صفارات إنذار مرعبة لمجرد إن رطوبة الجو زادت شوية أو حتى عشان حد ولع شمعة صغيرة على تورتة عيد ميلاد.
بدل ما ينبه لحريق حقيقي.
بالظبط، فبدل ما يوفر الحماية الإنذار الكاذب ده بقى بيستهلك طاقة أهل البيت وبيمنعهم من النوم ومخليهم عايشين في رعب دائم من حريق أصلا مش موجود.
وكمان عشان نبني على التشبيه ده، تخيل إن صاحب البيت مش قادر حتى يتصل بالمطافي أو الخبراء عشان يصلحوا الجهاز المعطل ده.
ليه؟ خايف منهم؟
لأنه مقتنع تماما إن رجال المطافي نفسهم هم اللي بيولعوا الحرائق في الخفاء، وده هو العبء الحقيقي للاضطراب ده. المنظومة اللي المفروض تحمي الإنسان هي نفسها المنظومة اللي بتعزله عن أي مصدر حقيقي للمساعدة أو الأمان.
واو، ده مرعب فعلاً لما نفكر فيه بعمق. الجهاز اللي بيقولك خلي بالك فيه خطر هو نفسه اللي بيكذب عليك، وده بيجرنا سؤال بديهي جداً، ليه ده بيحصل؟ الخلل ده في البرمجة بيجي منين؟ هل الإنسان بيتولد بالجهاز المعطل ده؟
المصادر الطبية والنفسية اللي رجعناها بتأكد إن الموضوع مش وليد اللحظة، هو تقاطع معقد جداً بين البيولوجيا والتجارب المبكرة.
طب خلينا نبدأ بالبيولوجيا.
من الناحية البيولوجية، في أبحاث بتربط الاضطراب ده باختلالات في الطريقة اللي الدماغ بيعالج بيها المعلومات. إحنا بنتكلم هنا تحديداً عن منطقة في الدماغ اسمها اللوزة الدماغية أو الأميجدالة.
دي اللي مسؤول عن الخوف، صح؟
مظبوط، دي المركز المسؤول عن تقييم التهديدات وتوليد شعور الخوف. فأدمغة الأشخاص اللي عندهم ارتياب شديد، اللوزة الدماغية دي بيكون فيها نشاط مفرط، ده بيخليها تصنف المحفزات العادية المحايدة على إنها تهديدات خطيرة.
فهمك. وفي حاجة تانية كمان قريتها في المصادر عن النواقل العصبية.
نظرية الدوبامين، لما بيحصل خلل في توازن الدوبامين بيحصل حالة علمية اسمها إضفاء الأهمية الخاطئة.
ممكن تشرحي لنا دي أكتر؟
يعني الدماغ بيبدأ يدي أهمية عميقة ومرعبة لتفاصيل ملهاش أي معنى أصلاً، زي مثلاً نظرة عابرة من شخص غريب في الشارع، الدماغ يترجمها على إنها إشارة لهجوم وشيك.
طيب خلينا نتوقف هنا شوية لأن ده بيفسر الكيفية البيولوجية، لكن ماذا عن الجانب النفسي والبيئي؟ لأن المصادر بتقول إن الصدمات لها دور أساسي.
أكيد، الطفولة لها تأثير ضخم.
طب السؤال هنا، لو في شخص بالفعل نشأ في بيئة كلها خيانة أو عانى من إهمال عاطفي واعتداءات مستمرة وهو طفل، أليس من المنطقي تماماً بل وربما من الحكمة المطلقة من وجهة نظره أنه يبني الجدار الفولاذي ده من الشك المستمر؟
ده سؤال عميق جداً.
يعني إزاي نقدر نقول لشخص أن وسيلة النجاة الوحيدة اللي خلته يعيش في البيئة القاسية دي هي في الحقيقة مرض محتاج علاج؟
شوف، ده يمكن أهم وأصعب سؤال بيواجه المعالجين النفسيين كل يوم. أنت محق تماماً. في سياق طفولته القاسية أو بيئته اللي كانت مليانة تهديدات حقيقية، الشك ده كان آلية بقاء شديدة الذكاء، كان درع ضروري جداً.
طب إيه اللي خلاه يتحول لاضطراب؟
المأساة بتكمن في عامل الزمن والسياق. البيئة بتتغير، الشخص بيكبر، وممكن جداً ينتقل لبيئة آمنة، شغل مستقر، عيلة بتحبه. لكن العقل بيفضل عالق في الماضي، بيفضل عايش في خندق الحرب.
يعني الدماغ مش بيستوعب إن الحرب خلصت.
بالظبط كده، اللي كان أداة للنجاة امبارح بقى النهاردة عائق بيمنع الشخص إنه يعيش حياة طبيعية. الدرع بقى تقيل جداً لدرجة إنه بيمنعه من الحركة، بيمنعه يبني صداقات أو حتى يحس بالسلام الداخلي. اللوزة الدماغية اللي اتكلمنا عنها بترفض تصدق إن التهديد راح.
يلهي من صورة مأساوية فعلاً. العقل بيحارب في معركة خلصت من سنين. طب بعد ما فهمنا إزاي الجدار ده بيتبني، من المثير للاهتمام إننا نشوف إزاي الخلل ده بيترجم نفسه في حياتنا اليومية.
لأن الأعراض بتختلف من شخص للتاني.
بالظبط. المصادر بتقول إن الاضطراب ده مش بيلبس قناع واحد، ده بيظهر بأشكال مختلفة. إزاي ده بيبان على أرض الواقع؟
الاضطراب فعلاً بيتلون على حسب شخصية المصاب وتجاربه. المصادر بتصنف الشك المرضي ده لأربع أنماط رئيسية. النمط الأول، وده الأكثر شيوعاً، معروف باسم جنون الاضطهاد.
ده اللي هو إحساس إن الكل ضدي.
مظبوط. تخيل موظف في شركة، الموظف ده بيعتقد يقيناً إن زمايله بيتأمروا عشان يطردوه. لو شاف اتنين زمايل بيتكلموا بصوت واطي جنب ماكينة القهوة، دماغه فوراً بسبب الأهمية الخاطئة اللي الدوبامين بيعملها بتقوله إنهم بيخططوا ضده.
ومفيش أي دليل هيغير رأيه.
مفيش، مهما مديره أثبت له إنه موظف متقدر ومهم، هو مقتنع إن في فخ بيتنصب ليه.
النمط ده بيبدو متوافق مع فكرة الخوف الكلاسيكية اللي اتكلمنا عنها، لكن إيه الوضع لو الشخص أصلاً مش حاسس إنه ضحية ضعيفة؟ ماذا لو كان حاسس إنه أهم شخص في الأوضة؟ الشك هنا بيظهر إزاي؟
هنا بقى بندخل على النمط التاني المثير جداً للاهتمام، وهو جنون العظمة. في النمط ده المصاب مش بيحس بالضعف أبداً، ده بيؤمن إيمان راسخ إنه بيمتلك تفوق استثنائي أو عبقرية نادرة أو مكانة محدش يقدر يوصل لها.
الغريب في الأمر إننا عادة بنربط الارتياب بالشعور بالهشاشة والتهديد، لكن إن الارتياب يمتزج بالغرور المفرط والإيمان بالتفوق دي تركيبة عجيبة. العقل بيفسر المعادلة دي إزاي؟
هي في الحقيقة حيلة نفسية معقدة جداً عشان تحمي الآنة اللي هي هشة جداً في العمق. الدماغ بيبتكر قصة درامية كاملة عشان يحمي نفسه من ألم النقد أو الفشل.
يعني بيكذب على نفسه عشان ما يتوجعش.
بالظبط. لو حد انتقد شغل الشخص ده أو رفض له فكرة، بدل ما يقيم النقد بشكل موضوعي، عقله بيقول له أنت عبقري جدا والناس دي بتنتقدك بس عشان غيراني منك، وبيعملوا مؤامرة عشان يسقطوك من كتر حسدهم. العظمة هنا هي الدرع اللي بيبرر بيه رفض الناس لي.
ده بيوضح إزاي العقل قادر يكتب سيناريو سينمائي كامل بس عشان يتجنب الاعتراف بالخطأ. طب إيه الأنماط التانية؟ هل الشك ده ممكن يمتد لمعتقدات أعمق من كده؟
أكيد، وده النمط التالت اللي هو الارتياب الديني. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة، الأمر ملوش علاقة بالتدين الطبيعي أو الإيمان السليم.
يعني دي مش مشكلة في الدين نفسه
خالص، ده بيتعلق بآلية الشك المرضي لما بتستخدم القوالب الدينية عشان تعبر عن نفسها. يعني المصاد ممكن يعتقد بشكل قاطع إنه مستهدف من قوة روحية أو شيطانية بشكل شخصي وحصري،
أو إنه مبعوث لمهمة معينة.
صح، يتوهم إنه مكلف بمهمة مقدسة سرية، وده بيخلي كل اللي حواليه أعداء بيحاولوا يمنعوه من أداء مهمته. الموضوع كله هيكلة لأوهام ارتيابية بس جوه إطار روحي.
ده بيخلينا ندرك إن الاضطراب ده قادر يخترق أي جانب من جوانب الهوية الإنسانية. بس أنا أعتقد إن النمط الرابع اللي الأبحاث اتكلمت عنه هو يمكن الأكثر تدميراً، لأنه بيضرب في الصميم المباشر لحياتنا اليومية.
أنت تقصد متلازمة أوتيلو؟
بالظبط، متلازمة أوتيلو أو الشك المرضي في الشريك.
التسمية دي طبعاً مستوحاة من مسرحية شكسبير الشهيرة، وهي فعلاً بتجسد المأساة الحقيقية لانعدام الثقة. في العلاقات الزوجية والعاطفية، النمط ده بيخلق جحيم حقيقي. الشراكة اللي المفروض تتبني على السكينة والأمان بتتحول لغرفة تحقيق شغالة 24 ساعة.
بس خلينا نوضح للناس، هل ده بيبدو زي الغيرة العابرة اللي ممكن أي حد يمر بيها؟
لا، إطلاقاً، في فرق شاسع. الغيرة الطبيعية ممكن تيجي من موقف مريب فعلاً، وبمجرد ما الشخص يطمن الغيرة دي بتختفي. لكن في الاضطراب ده المصاب بيعيش في اقتناع ثابت إن شريكه بيخونه رغم الغياب التام لأي أدلة.
والآلية البيولوجية بتتدخل هنا كمان.
أكيد، إضفاء الأهمية الخاطئة بيخلي مصاب يفسر التصرفات اليومية العادية جدا على إنها أدلة قاطعة. لو الشريك اتأخر في زحمة المرور 5 دقايق أو حتى ابتسم وهو بيقرأ رسالة عادية من زميل عمل، المريض بيشوف ده دليل دامغ على الخيانة،
ويبدأ بقى التفتيش والمراقبة،
تفتيش في التليفونات، تتبع للتحركات، تأويل لكل كلمة بتتقال. التوجس المستمر ده حتماً بيؤدي لانهيار العلاقة بالكامل، وبيخلق بيئة عائلية سامة ومدمرة عاطفياً لكل الأطراف.
من خلال كل اللي طرحتيه ده يتضح إن دائرة الدمار مش بتقتصر على المصاب نفسه، الاضطراب ده بيخلف أضرار جانبية هائلة، العائلات بتستنزف، الأصدقاء بيبعدوا هرباً من الاتهامات، وبيئة العمل بتبقى مستحيلة.
صح، هو مرض بيعزل صاحبه تماماً.
وده بيقودنا للتحدي الأكبر اللي المصادر بتطرحه. إحنا خلاص حددنا إن الجهاز معطل، وفهمنا ليه تعطل، وإزاي العطل ده بيظهر. دلوقتي إزاي نصلحه؟ إزاي نرمي طوق نجاة لشخص بيغرق في بحر من الشكوك وهو رافض يمسك الطوق لأنه مقتنع تماماً إنك فخخته عشان تغرقه أكتر؟
التحدي في العلاج الهائل فعلاً. وأول حقيقة الأبحاث السريرية بتأكد عليها هي إنه مفيش شفاء سحري، مفيش حباية دواء هتاخدها تلغي الشك فوراً.
بس التحسن ممكن، صح؟
ممكن جداً، إدارة الأعراض ممكنة لو قدرنا نتجاوز العقبة الأولى والأساسية، وهي إقناع المريض إنه يدخل العيادة من الأساس. غالباً المريض مش بيجي بمزاجه، بيجي تحت ضغط شديد جداً من العيلة اللي جابت آخرها، أو بطلب صارم من جهة العمل.
طيب خلينا نفترض إننا تجاوزنا العقبة شبه المستحيلة دي، والمريض دلوقتي قاعد قدام المعالج في العيادة. إيه اللي بيحصل؟ إزاي المعالج بيفكك القناعات الراسخة دي من غير ما المريض يحس إن المعالج ده جزء من المؤامرة؟
هنا بيجي دور التدخلات الدقيقة والذكية جداً، زي العلاج المعرفي السلوكي أو CBT والعلاج السلوكي الجدلي. المعالج الماهر عمره ما يهاجم وهم المريض بشكل مباشر،
لأنه لو كذبه المريض هيعتبره عدو.
بالظبط، هيقول عليه متآمر معاهم. بدل كده في العلاج المعرفي السلوكي المعالج بيشتغل كشريك أو زي محقق مساعد كده، بيبدأ يساعد المريض يتتبع مسار أفكاره من لحظة انطلاقها، ويراجعوا الأدلة مع بعض بطريقة هادية وتدريجية.
يعني المعالج مش بيقول له أنت غلطان وزوجتك مش بتخونك، لا، بيقول له طب خلينا نبص مع بعض على المعطيات، هل ممكن يكون في تفسير تاني لابتسامتها النهاردة غير الخيانة؟
أيوة، ده بالظبط اللي بيحصل. الهدف هو تدريب الدماغ ببطء إنه يشك في شكه الخاص ويولد تفسيرات بديلة ومحايدة للأحداث.
طب والعلاج السلوكي الجدلي بيعمل إيه هنا؟
ده بيركز على جانب مهم تاني، وهو التنظيم العاطفي. لازم نفتكر إن الأشخاص دول عايشين في حالة خوف وغضب مستمرة. تدريبهم إنهم يتحملوا الضيق العاطفي ده من غير ما يقفزوا لاستنتاجات ارتيابية هو جزء أساسي من العلاج.
وهل في دور للأدوية في الحالات دي؟
في بعض الحالات، لما بيكون النشاط المفرط للوزة الدماغية والناقلات العصبية شديد جداً، ممكن التدخل الدوائي يكون ضروري. مضادات القلق أو جرعات منخفضة من مضادات الذهان ممكن تساعد إنها توطي صوت الإنذار الداخلي المرعب ده شوية،
عشان تدي المريض مساحة يهدى ويقدر يستفيد من العلاج الكلامي.
مظبوط، بتديله فرصة يتنفس ويفكر.
كلامك بيوضح إنه الرحلة دي طويلة جداً وبتحتاج لصبر استثنائي، سواء من الفريق الطبي أو من عائلة المريض اللي أكيد مش لازم ننسى معاناتهم الصامتة في كل ده.
أكيد، العيلة بتكون بطل خفي في رحلة العلاج دي.
الخلاصة اللي بتسيبنا معاها المصادر العميقة دي هي إنه الثقة عمرها ما كانت ضعف. اضطراب الشخصية الزورانية بيوهم الإنسان إن بناء جدران الشك المستمر هو السبيل الوحيد عشان يفضل آمن، لكنه في الواقع بيجرده من أثمن وأهم حاجة بيحتاجها أي إنسان عشان يستمر وينمو.
الشجاعة تنزل الدرع وتطلب المساعدة.
والخطوة الأولى والأهم دايماً بتبدأ بالوعي، إن الواحد يدرك إن عقله ممكن يخدعه، وإن الاستماع لصوت المتخصصين ممكن يكون الجسر الوحيد للعبور من ساحة معركة وهمية لحياة طبيعية ومستقرة.
الوعي هو بداية الشفاء بلا شك.
وده بيسيبنا مع فكرة بصراحة تستحق مننا كلنا تفكير عميق شوية. إحنا شفنا إزاي آلية وقائية غريزية جوه الدماغ ممكن تتضخم لدرجة إنها تبقى قوة تدميرية تعزل الإنسان تماماً.
صح.
طب خلينا نخرج من إطار العيادة النفسية ونبص على العالم حوالينا النهاردة. إحنا عايشين في عصر الخوارزميات، عصر مليان بسيل هائل من المعلومات المضللة، الأخبار الزيفة، والمحتوى اللي متصمم خصيصاً عشان يثير الخوف والانقسام.
فعلاً، السوشيال ميديا خلتنا دايماً متحفزين.
عالمنا الحديث ده بيدفعنا كلنا بشكل يومي إننا نكون أكتر تشككاً وارتياباً في كل حاجة بنقراها، كل صورة بنشوفها، وحتى في نوايا الناس اللي بنتفاعل معاهم أونلاين.
طب وإيه المشكلة في ده مادام بيحمينا؟
المشكلة هنا، وده التساؤل المثير للاهتمام، لحد إمتى هنقدر نستمر في تغذية الشك ده جوانا كدرع ضروري لحماية نفسنا من التلاعب قبل ما نبدأ ومن غير ما ندرك إطلاقاً في وضع اللبنات الأولى لجدران سجننا النفسي الخاص؟
سؤال مخيف صراحة.
هل إحنا بنصنع بإيدينا مجتمع بيعاني جماعياً من أعراض الاضطراب ده؟ سؤال هنسيبه لحضراتكم للتفكير. شكراً لمرافقتنا في نقاشنا المفصل النهاردة، ونشوفكم في تحليل جديد.